يا أيها الإخوة، إن في بيوتنا عمل صالح عظيم، وهو حق الوالدين والقيام بالأم والأب، نحن مفرطون فيه. إنك لا تستريح أبدا إذا كنت صالحا وفي قلبك خوف عظيم من ربك أن تجد أو أن تسمع بألم أبيك أو أمك منك. كيف تعيش؟ كيف تنام؟ كيف تستريح؟ كيف تنام؟ كيف تشبع؟ كيف تفرح؟ كيف تهدأ؟ كيف تسكن؟ وأبوك ليس راضيا عنك، وأمك ليست راضية عنك، وهذه دلالة عظيمة على فضل الأبوين وبيان عظم حقهما، أن الله عز وجل وصى الإنسان بهما. فالله عز وجل وصى الأولاد بآبائهم ووصى الأبناء بأبنائهم، فقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فحق الأبوين عظيم وحق الأولاد عظيم، لكن حق الآباء أعظم، لأن الله قرن طاعتهما بالتوحيد وقرن عقوقهما بالشرك. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وحق الأم عظيم لأنها ضعيفة، وحق الأب عظيم لكنه يأخذ حقه وهو أقوى على الولد من أمه. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمك ثم أمك ثم أمك ثلاثا، لأن قلبها بحب ولدها أعظم تعلقا وأشد شفقة وأعظم رحمة على الولد من الأب. فلذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم بحق الأم ثلاثا، ليعلم الولد أن هذه الأم الرحيمة التي تعبت من أجلك، حملتك في بطنها وجعلتك في حضنها وأرضعتك من ثديها وربتك صغيرا وفرحت بك شابا، هذه الأم لها حق عظيم، حق عظيم والله لأمهاتنا علينا، ونحن مفرطون غافلون عن هذا الحق. هذا الأب وهذه الأم أوسط أبواب الجنة، إن شئت فاحفظ هذا الباب وإن شئت فضيع، كما جاء في الحديث: الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد الأم والأب، فإن شئت فاحفظ ذلك الباب وإن شئت فضيع. يا أيها الإخوة، إن في بيوتنا عمل صالح عظيم، وهو حق الوالدين والقيام بالأم والأب، نحن مفرطون فيه. وهكذا حق البنات والإحسان إليهن من العبادة واستقامة الحال، الإحسان إليها في دينها وأخلاقها ومأكلها ومشربها وما تشتهي وما تريد في هذه الحياة من الأمور المباحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من النساء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. لكن نحن نغفل ونفرط. فالله عز وجل وصى الإنسان، جنس الإنسان، بوالديه إحسانا، أن يحسن في القول، أن يحسن في العطاء، أن يحسن في الخطاب، أن يحسن في الكلام، أن يحسن في الدعاء، أن يحسن في التلطف إليهما. إنك لن تجد برا في هذه الأزمان كبر الصالحين المتقدم إلا من رحم الله. ألا ترى في حديث ابن عمر أن ذلك الرجل يقول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغمغ قبلهما أهلا ولا مال، يعني لا أقدم عليهم أحد، أبناء، زوجة، مال، نفس، ما أقدم عليهم أحد. فنا أبي طلب الشجر يوما، أي ابتعد به المرعى، فلم أرح عليهما حتى ناما، يعني رجع يريد أن يسقي أباه وأمه اللبن عشاء، فوجدهما نائمين. قال: فلبثت والقدح على يدي وهو واقف وهما نائمين، كره أن يوقظهما، لا يريد أن يزعجهما وهما نائمين، ولا يريد أن يطعم قبله أولاده قبلهما أولاده وزوجته. أتجدون مثل هذا البر؟ لا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. بر الوالدين عمل صالح يتوسل الإنسان به في دفع المضار وكشف الكروب ودفع الحال الذي يصيبه من الضرر ببر والديه، هذا توسل ببر والديه، رأى أن هذا العمل أحسن ما عنده من الأعمال بعد توحيد الله عز وجل والفرائض الواجبة، فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل، فانفرجت الصخرة. لا تهمل هذا الباب، إياك، والله أنه باب عظيم. بر الوالدين، بر الوالدين عمل جليل عظيم كبير. وأويس القرني كان بارا بأمه وهو من التابعين، وبذلك العمل كان سيد التابعين بعمله الصالح الذي منه بر الوالدين. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في صفاته: يقدم عليكم رجل من قرن ثم من مراد ثم من قرن، يقال له أويس، كان به بياض إلا موضع درهم، هو بار بأمه، فإذا أدركه أحدكم فليستغفر. يا عمر، يقول عمر، فإذا أدركته فليستغفر لك. وليس معناه أنه أفضل من عمر، لا، عمر أفضل، لكن هذا من النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على فضل أويس القرني البار بأمه. وفي حديث حارثة قالت أمه: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك بكيت. معنى الحديث، قال: يا أم حارثة، إن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، إنه البر، كان بارا. كذلك البر في الحديث، كذلك البر. هذا باب نحن نغفل عنه، ربما الإنسان يتصل لأبيه: كيف حالك يا أبي، حاجة ولا خدمة؟ أو لأمه، فيقول: جزاك الله خير يا ابني، وهو محتاج. لو وقفت عليه وجلست معه وخابرته من خلال كلامه وحديثه تعرف حاجته وما في نفسه. اجلس مع أبيك، حادثه، خذ معه الحديث، فهو خير من تصاحب. من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: أبوك. اجلس معهما، صاحبهما. الله يقول: وصاحبهما في الدنيا معروفا. نحن الآن حديثنا وودنا مع أصحابنا، نذهب الرحلات، نجلس، نتكلم، كما يقول، نسولف، نتحدث، نضحك، نمزح، لكن مع الأب والأم لا. الأب والأم أحق بصحبتك. جاء في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي بذلك وجه الله. يريد البيعة للنبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة والجهاد في سبيل الله. فقال: هل من أبويك أحد حي؟ رسول الله يقول له: هل من أبويك أحد حي؟ قال: نعم يا رسول الله، كلاهما. قال: أتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. انظر إلى قوله: فأحسن صحبتهما. إنك لا تستريح أبدا إذا كنت صالحا وفي قلبك خوف عظيم من ربك أن تجد أو أن تسمع بألم أبيك أو أمك منك، كيف تعيش؟ كيف تنام؟ كيف تستريح؟ وهؤلاء اللذان هما الأصل في وجودك بعد الله ليس براضين عنك، كيف تعيش؟ كيف تنام؟ كيف تشبع؟ كيف تستريح؟ كيف تفرح؟ كيف تهدأ؟ كيف تسكن؟ وأبوك ليس راضيا عنك، وأمك ليست راضية عنك. أنت ضعيف الإيمان، أنت ضعيف الإيمان، أنت تركت بابا عظيما من أبواب الجنة. فالذي جرنا إلى هذا وصية الله عز وجل بالوالدين، وهذه الوصية بالوالدين أيضا بإحسان، بدون من أو أذى. يا أخي، لو تصدقت بصدقة على مسكين ثم تمن عليه، هذا حرام. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فكيف الإنسان يمن على أبيه أو على أمه؟ كيف تمن على أبيك أو على أمك؟ أو ترى أنك قدمت لهم خدمة عظيمة، والله لو تبر بهما ليلا ونهارا ما أديت حقهما. ابن عمر وجد رجلا من أهل اليمن يطوف بأمه على ظهره، تصور حملها من اليمن على ضعفها ثم جاء بها يطوف بها على ظهره وهي حاجة، فقال يا ابن عمر، يشير إلى أمه، يا ابن عمر أتراني جازيتها؟ قال لا والله، ولا بزفرة واحدة. عند الولادة كم تتعذب الأم، تتعرض حياتها للخطر، كم من امرأة تموت في ولادها ووضعها وولدها ذلك يعيش وربما لا يدعو لها بعد ذلك، وهي ماتت بسبب حمله. لا والله ولا بزفرة واحدة. اعلم حق الأم واعلم حق الأب. هذا الإهمال منا يا إخواني في الله لا يصلح والله، هذا خطر، هذا ضرر، هذا فساد المعايش وذهاب البركات في العمر. والمراد بذهاب البركة بركة الخير، لا توفق للخير ولا العمل الصالح ولا الاستقامة، وتتنكر لك نفسك وتضيق عليك معايشك وإن كنت يعني معافى في جسدك. فإن المراد بذهاب البركة بركة الإيمان، بركة السنة، بركة العمل الصالح. وكذلك قد تذهب بركة الدنيا بسبب ذهاب الخير عنك. قال ثم نبه على ذكر السبب الموجب لذلك، فذكر ما تحملته الأم من ولدها، يعني ما سبب هذه الوصية. قال وما قاسته من المكاره وقت حملها، حملته أمه كرها عند الوحم. كم تتعذب الأم، كم يصيبها القيء والحمى والأتعاب والأوجاع في ظهرها في مفاصلها، تضيق بها الحياة. وبعض النساء يكون وحمها شديد، ربما تكره زوجها وبيتها وتخرج إلى أهلها مدة حملها 3 أشهر وحمها. حملته أمه كرها ووضعته كرها، حملته كرها أي مكارهة ومتعبة، وكذلك عند الوضع تضعه بكره ومتعب وأتعاب ومشقة. وحمله وفصاله، قال وما قاسته من المكاره وقت حملها، ثم مشقة ولادتها المشقة الكبيرة، ثم مشقة الرضاع وخدمة الحضانة، وليست المذكورات مدة يسيرة ساعة أو ساعتين، وإنما ذلك مدة طويلة قدرها 30 شهرا.